راحتك على آخر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لناظمها ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية عليه رحمة ربي جل وعلا. وكنا قد وقفنا أيها الأحبة في مجلسنا الثاني عند الحادثة الثانية التي ذكرها الناظم في قوله عليه رحمة ربي: وقبله حين أبيه حانا، حيث فصلنا القول أيها الأحبة في هذه المسألة، ألا وهي مسألة حكم والدي أو مصير والدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى الكلام أيها الأحبة إن كنتم تذكرون في هذه المسألة على أمرين أو محورين. تحدثنا حفظكم الله في المحور الأول عن حكم أهل الفترة عموما، عن حكم أهل الفترة عموما، فقلنا إن العلماء اختلفوا فيهم على أقوال، تذكرون إخواني، ثلاثة: القول الأول أنهم في النار، القول الثاني أنهم في الجنة، والقول الثالث أنهم يمتحنون، لا يعاملون في الدنيا على أنهم كفار ويمتحنون يوم القيامة. وكل من الفريقين أو من الفرق الثلاثة ذكر أدلة، فمنهم من احتج بالآيات: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فغلب الآيات على ما جاء من نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أهل الفترة. وقلنا هذا القول إخواني قال به أبو حنيفة وغيره من العلماء، وقلنا منهم من قال إنهم في الجنة، هذا خلاف القول الأول، فغلب جانب الآيات في أنها في أنهم لم يرسل إليهم رسول. ومنهم من فصل، وهذا هو التحقيق في حكم أهل الفترة، أن القول فيهم أيها الأحبة أنهم يمتحنون يوم القيامة. ثم تحدثنا تخصيصا على حكم مصير والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن العلماء اختلفوا فيهم على أقوال ثلاثة، تذكر يا فهد؟ التوقف، قلنا هذا قال به السخاوي وغيره من العلماء ومن المعاصرين عدد. نعم، نعم، نعم. ومنهم من قال أنهم في النار مذهب أبي حنيفة، قلنا اختاروا ابن تيمية وجمع من المحققين، وحكاه ملا علي قاري إجماعا أنهم في النار، لما صح عند مسلم من حديث أنس لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار. وقلنا إخواني القول الثالث قالوا به السيوطي إن كنتم تذكرون، نعم أحسنت، أنهم مؤمنين، إذ أحياهم الله جل وعلا فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتوا. وهذا قلنا إخواني القول بعيد جدا، بل نص صدار قطني وابن شاهين وغيره من العلماء يا هاشم أن هذا القول منكر. كل الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها أحاديث موضوعة، والله تعالى أعلم. هذه إخواني خلاصة ما ذكرناه في مجلسنا الماضي. ونلج اليوم حفظكم الله عند قول الناظم عليه رحمة ربي في البيت السادس، شيخ سامي: وبعد عامين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم عليه رحمة الله: وبعد عامين غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت.
حسبك. يتحدث الناظم رحمه الله في هذا البيت أيها الأحبة عن الحادثة الثالثة. قلنا إخواني حفظكم الله إن الناظم جرى على ذكر الحوادث التي قبل البعثة، ثم الحوادث التي بعد البعثة، ثم الحوادث التي بعد الهجرة. وقلنا سنعمد على ترتيب هذه الحوادث، فوصلنا إلى الحادثة الثالثة التي ذكرها الناظم في هذا البيت. نشرح أولا البيت ثم نتحدث بتفصيل أكثر. يتحدث الناظم أيها الأحبة عن مسألة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي يتحدث عنها أيها الأحبة مسألة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نصص الناظم عليه رحمة الله على اسم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاكتبوا فتح الله عليكم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعذرة، النساء اللواتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الصحيح من كلام أهل العلم، ثلاثة. أولاهن أمه، أرضعته لمدة وجيزة قصيرة ثم دفعته أمه أيها الأحبة إلى ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة الأسلمية مولاة أبي لهب. إذن المرضعة الأولى الأم، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أمه، أرضعته أياما ثم دفعته إلى ثويبة وهي مولاة أبي لهب، ثويبة الأسلمية. وهذه ثويبة أرضعته أيضا مدة من الزمن أيها الأحبة. ثم أرسل إلى حليمة السعدية، حليمة ابن بنت أبي ذؤيب السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي ثالث مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نستطيع أن نقول هي المرضعة، لأن الأوليين كان إرضاعهما أيها الأحبة قصيرا، وكان من عادة العرب حفظكم الله في المدن أنهم يرسلون أبناءهم إلى البوادي، لأن البادي أيها الأحبة لا يرد عليها من الناس ما يرد على المدينة، فالذين يردون على المدينة ولا سيما مكة، وقد كانت مكة ولا زالت حاضرة الناس فيفدون عليها من كل مكان استجابة لدعوة إبراهيم في جاهلية وإسلام، فكان هذا سبب إخواني في انتشار الأوبئة والأمراض في مكة. إذا كان أبناء مكة يرسلون إلى البوادي حتى إخواني يشتد عودهم في المرحلة الأولى من حياتهم فيجتنبون الأمراض. لنا وقف إخواني مع حليمة، لو تكتبوا حفظكم الله. اختلف في إسلامها، فجزم ابن كثير وابن عبد البر وابن الجوزي بإسلامها. هؤلاء قالوا أنها أسلمت وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها، ابن كثير وابن عبد البر وابن الجوزي في آخرين وعدد، لكن هؤلاء أشهر من قال أنها وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. وذكر هؤلاء إخواني حديثا ضعفه العلماء، حديث إسلامها ضعفه العلماء، من آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ذكر بأن الحديث لا يصح، حديث إسلامها وإسلام زوجها ليس صحيحا. نعم، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله الحديث إسلامها، حديث إسلامها، وتوقف عدد من العلماء في ذلك، منهم ابن القيم إخواني، وهذا الذي تطمئن له النفس، توقف عدد من العلماء في إسلام حليمة. نعم، كذلك إخوان القول في مولاة أبي لهب، قيل أنها أسلمت ولا يصح في ذلك شيء، ومن يحسن أن نذكر شيء يتعلق بمولاة أبي لهب، أنه ورد إخواني بعض الآثار أن العذاب يخفف عن أبي لهب لأنه أعتقها، قيل لسببين، إما لأنها بشرت به بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأنها أرضعته. وعلى أي حال إخواني، كما قلت لكم، الذي يهمنا هنا هو أن رضاعه كان لمدة عامين تامين في البداية عند مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد قريب من الطائف، قريب من الطائف. أشار الناظم حفظكم الله إلى مسألة لطيفة، وهي أن حليمة لما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبارك رأت البركة قد حلت في أهلها ومالها ودوابها وغير ذلك وماشيتها. وكان العرف، وهو الذي جاء في ظاهر القرآن، أن مدة الرضاع كم إخواني؟ حولين كبد، سنتين. فكانت العادة أن المرضعة هذه المستأجرة ترضع رضيعها سنتين ثم تأتي به إلى أهله، إلى أهله. ففعلا أتت به حليمة أيها الأحبة، لكنها أتت به وهي راغبة في إبقائه عندها لما رأت من البركة التي رفقت وصاحبت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فطلبت من أمه أيها الأحبة أن تبقيه معها، فوافقت الأم فرجعت به إلى أهلها. رجعت به حليمة السعدية بعد سنتين، بعد سنتين. مختلف في المدة التي بقي عندها بعد ذلك، 4، 5، 3، 4 سنوات في هذا الحد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد عند حليمة السعدية. وإلى هذا إخواني يشير الناظم، جيد أن نفهم كلماته. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، أي فطيمة بعد سنتين فطمته، جاءت به مرضعه سليما، أي عادت به إلى، جاءت به هذه المرضعة سليم معافا من كل شيء. حليمة اسم المرضعة، يعني جاءت حليمة به سليما لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، أي أنها رجعت به إلى أهلها مرة أخرى لأنها أرادت ذلك. وقلنا حفظكم الله نصص العلماء على أن سبب إرجاعه صلى الله عليه وسلم معها هو طلب من حليمة نفسها لما رأت من البركة. ولا يخفى عليكم مسألة البركة مسألة عقدية، ونحن أهل السنة والجماعة لنا فيها قول فصل، وهو أن البركة الكلام فيها إيش إخواني؟ محل تفصيل، فلا نبطلها ولا نثبتها، نثبت البركة بدليل شرعي، ونثبت البركة في الأزمنة والأمكنة والأشياء. فنثبت البركة في الأوقات الفاضلة التي تضاعف فيها الصلوات، عفوا تستجاب فيها الدعوات، والأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الصلوات والحسنات. ونثبت بركة بعض الأشياء كالعسل وكماء زمزم، لأننا لا كما يظن الناس أننا نقطع وننفي التبرك، التبرك طلب زيادة وتكثير الخير، فالتماسك لاستجابة الدعاء بين الأذان والإقامة هذا تبرك، هذا تبرك ماذا يسمى؟ مشروع. أما أن يطلب التبرك مما لم تثبت بركته لا في الكتاب ولا في السنة فهذا يسمى يا إخواني تبرك ممنوع، ويدخل في الشرك في بعض صوره إن كنتم تذكرون كما فصلنا ذلك في كتاب التوحيد. طيب، ثم ننتقل مع سامي إلى الحادثة الرابعة.